avec confiance comme noté dessus dans la gestion des intérêts et le contrôle des activités de ce pays, les problèmes de sous-ordre sollicitent leur vigilante attention. L'harmonie de leurs efforts dans l'accomplissement des tâches qui les attendent permettra d'atteindre dans tous les domaines, politique, économique, social, une réussite suffisante pour que la Tunisie puisse être considérée dans le monde comme un exemple à méditer.
احتلال، مقاومة، كلمتين متجذرين في ذاكرتنا الجماعية جيل ورا جيل من أول أيام الاستعمار. ورغم الاستقلال والجلاء والدولة الوطنية بقاو الكلمتين هذم حاضرين في لغتنا وفاعلين في حياتنا، والجرح الفلسطيني باقي يعمل لهم في تحيين متواصل حتى لينجا طوفان الأقصى. ومن وقتها معنى الاحتلال ومعنى المقاومة ولاو مشحونين بدلالات وجيعة فخر أقوى وأعمق. الوعي بوضعيتنا اليوم كتوانسة، كعرب، كأفارقة، كشعوب الجنوب العالمي يخلينا نعتبر أن الإشكالية القائمة على ثنائية الاحتلال والمقاومة واللي في بالنا برواحنا حطيناها في قجار الماضي ومتحف التاريخ ما زالت مفروضة علينا على عديد المستويات. وحتى كان فما أشكال مختلفة وجديدة بحكم الفارق الزمني مع القرن 19، فما ثوابت جديرة بالاهتمام عمرها ما تبدلت في حقيقة الأمر، كما عقلية الهيمنة الغربية وخطابها وآلياتها والتضحيات اللي قدموها أفراد وجماعات في سبيل الأرض اللي ينتميولها والخيانات متاع الطبقات الحاكمة والنافذة. وفي السياق هذا يبدو أن مضطرين باش نتبعوا الفتلة ونفهموا المسار التاريخي اللي طيحنا بين المخالب الاستعمارية. هذاك علاش اخترنا موضوع سلسلة البودكاست الجديدة تونس فرنسا 1881، باش نحاولوا نتعرفوا مع بعضنا على حلقة مهمة من تاريخ بلادنا ونجاوبوا على تساؤلات ياما طرحناها على رواحنا، كما الاحتلال الفرنساوي لتونس كيفاش وقع؟ كيفاش كانت البلاد قبل الاستعمار؟ كيفاش كانت العلاقة بين تونس وفرنسا؟ كيفاش تشكلت المقاومة المسلحة؟ شكون اختار المساومة وباع الطرح؟ في البودكاست هذا باش نحكيو على الميعاد والجهاد والضحايا، وباش نحكيو على الجلاد وعلى باردو والمرسى ونظام الحماية، باش نجبدو أسامي معروفة ونحيرو أسامي منسية، باش نعيشو مع بعضنا معارك بطولية وهزائم مريرة ما تخف مرارتها كان كنتذكروا اللي جمرة المقاومة عمرها ما تطفى. حتى كان تهفت النار لازم يجي نهار وتعود تلهب من جديد، جيلا بعد جيل، والتحرير غاية السبيل. كي بديت نخدم على السلسلة هذه كنت من الأول معمل أني نبدأ بحلقة على تونس ما قبل 1881، نحكي فيها على الكونتكست متاع القرن 19 وعلى تسلسل الأحداث اللي وصلوا للاحتلال الفرنساوي. لكن هيهات، اللي قريته واللي اكتشفته من خلال الإضافات والتوضيحات متاع المؤرخات والمؤرخين اللي اتصلت بهم خلاني نقتنع بأنه الفلاش باك لازم يزيد يرجع بينا التالي، وتحديداً العام 1574، يعني العام اللي تحولت فيه تونس نهائياً إلى ولاية عثمانية. رجوعنا هذا للقرن 16 عنده زوز أسباب. السبب الأول، باش نفهموا تونس متاع 1881 ظهر لي من الضروري باش تكون عنا فكرة على البروسيسوس متاع التحولات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والترابية اللي عرفتها بلادنا في العصر الحديث، يعني من القرن 16 حتى كش للقرن 19. الرحلة هذه باش نحاولوا نلخصوا فيها الأحداث التاريخية الكبرى متاع البريود هذه، ولا محالة نقول تلخيص أما مشارجي دونك بون كوراج. باش نحدوا زادة بعض المفاهيم والأدوار اللي ساعات حتى كان قريناهم في المكتب يقعدوا لنا في ريوسنا كالألغاز، من نوع شكون البي، شنو الفرق بين الباشا والبي والداي؟ شنو الفرق بين المراديين والحسينيين؟ شنية المحلة؟ كيفاش كانت علاقة العروش ببعضها وبالسلطة وبالمدن؟ شنية الباشية والحسينية؟ السبب الثاني اللي خلاني نرجع بيكم حتى الوقتها أنه فما بيست مهمة برشا اكتشفتها بفضل صديقي وضيفي في الحلقة الأولى سي عدنان الغالي المختص في التاريخ المعماري والدبلوماسي. قال لي وقتها
سنة 1577 التاريخ ذا هو تاريخ تسمية أو تنصيب أول قنصل للمملكة الفرنسية في تونس.
دونك العلاقة الرسمية بين تونس وفرنسا بالتمثيلية الدبلوماسية والجو الكل بدأت في البريود ذيك في آخر القرن السادس عشر، وهنا باش نشوفه في الحلقة هذه كيفاش باش تتطور لين توصل لأول حرب بيناتهم في العصر الحديث. في التاريخ العالمي القرن 16 عنده حسب رأي أربعة عناوين كبرى، هما أولا نهضة علمية وحروب دينية في أوروبا، ثانيا تضاعف حجم الدولة العثمانية، ثالثا طرق التجارة الدولية الجديدة ونظام اقتصادي جديد واستعمار العالم الجديد، رابعا حالة حرب عالمية برا وبحرا بكلها تكلني ناكلك من المحيط إلى المحيط في العالم القديم. وفي إطار الحرب الكبيرة بين العثمانيين والسبانيور على السواحل الجنوبية متاع البحر الأبيض المتوسط، دولة إفريقية الحفصية اللي كانوا يسميوها زادة سلطنة تونس باش تبدأ في الانهيار تدريجيا بعد ما دامت ثلاثة قرون، واللي هو الركور في تاريخ السلالات اللي حكمت في تونس. انهيار الدولة الحفصية في القرن السادس عشر باش يبدأ على مستوى المجال الترابي بخسارتها للبارتي اللي تتسمى في المصادر الثغور الغربية، يعني زون بسكرة وعنابة وقسنطينة وبجاية، واللي كملت فقدت بعدها الأراضي الجنوبية الشرقية أي ما يعرف بإقليم طرابلس غرب ليبيا. القوة الإسلامية الصاعدة وقتها اللي هي الدولة العثمانية بدأت تسرح على شمال أفريقيا واستولات على مصر اللي كانوا يحكموا فيها السلاطين المماليك عام 1515، وتواصل التوسع متاحها نحو الغرب، كل 20 سنة تقريب تقرمش تريتوار جديد. وبالطريقة هذه عام 1533 تأسست أول ولاية عثمانية في الجزائر تحت حكم القرصان اللي ولا أميرال خير الدين بربروس الشهير. وعام 1551 تأسست ولاية طرابلس العثمانية تحت حكم قرصان آخر اللي هو درغوث باشا، واللي بين إيالة الجزائر وإيالة طرابلس يعني مجال إفريقيا الوسطى قعد يغلي كل برما بين نارين. في مدينة تونس عندك سلطان حفصي النفوذ متاعه ما يفوتش سبخة السجوم، لاصق بالبزاق حاشاكم تحت نظام حماية إسبانية قواتها متمركزة أساسا في تونس وحلق الواد والسواحل الشمالية. وفي الدواخل عندك الدولة الشابية اللي طورت من حركة دعوية صوفية إلى دولة قبائل متكونة من عروش كبيرة كما الحنانشة ودريد وخمير وشارن والهمامة والفريشيش والنوايل وولاد سعيد. الدولة هذه كانت عاصمتها القروان وانتصرت على القوات الحفصية مرتين وبدأت تجاهد ضد السبانيور، وفي الأخر رصت لها في مواجهة مع الأتراك بما أنه القبائل عموما اعتبروا الأتراك كمحتلين وقتها، على عكس المدن اللي كانوا يراوا في العثمانيين صورة المنقذ على خاطر مصالحهم الاقتصادية كانت في حاجة لبديل على الكارثة اللي حلت بهم. قلناش قبيلة أنه مسالك التجارة العالمية تغيرت في القرن السادس عشر؟ إبان المدن الساحلية كانت عايشة على المبادلات بين السلعة الجاية من جنوب الصحراء والبحر الأبيض المتوسط. المسلك التجاري هذايا قنطروه السبانيور والبرتغاليين وقت اللي ولاو يحوسوا في المحيط الأطلسي، ولاو السلع والذهب يتعداولهم من غادي لغادي. دونك المدن الساحلية في تونس ضربها الشياح ما بقاو عندهم كان زوز حلول يدخلوا بهم الفلوس: الانخراط في نشاط القرصنة والسيطرة على الأرياف المجاورة بما فيها من أراضي شاسعة وبرة فلح. الزوز حلول هذم الدولة العثمانية كانت قابلة باش توفرهم للمدن التونسية، وهذاك علاش صار تحالف بين الطبقة المدينية في البلاد وبين الأتراك، إيش خلاهم ينتصروا على دولة القبائل الشابية ويستحوذوا على القروان ويحاربوا سبانيور، لين في آخر حلقة عام 1574 خلط الوزير سنان باشا بأسطوله المدينة تونس وأجلى منها الجيش السبانيوري نهائيا، وبعث آخر سلطان حفصي كان تحت حمايتهم مسلسل مرمت للباب العالي في إسطنبول. وهذا كيفاه ولات البلاد رسميا إيالة تابعة للدولة العثمانية عام 1574، والشي هذا باش يدوم ثلاثة قرون. في هالقرن السادس عشر مملكة فرنسا والدولة العثمانية كانوا في صحفة العسل، يعني من وقت اللي فرانسوا الأول تحالف مع سليمان القانوني ضد الإمبراطور شارلوكان. وهذاك علاش من وقتها الفرنسيس ولاو يتمتعوا بنظام الامتيازات أو التنازلات العثمانية لكابيتولاسيون. الامتيازات هذه تتمثل في مجموعة من التسهيلات الحصرية في السفر والتجارة داخل السلطنة، وإعفاءات ضريبية في بعض القطاعات، والحماية من عمليات القرصنة، وحق تعيين قناصل وموظفين قنصليين في مختلف الولايات العثمانية. وفي المقابل العثمانيين عندهم أكسي على المواني الفرنسية ومسلك تجاري مضمون مع أوروبا. والسياق هذا خلى فرنسا تولي عندها قنصلية في تونس ملي تونس ولات عثمانية.
قبل كل شيء عندما نذكر قناص الفرنسا يجبنا نتفكروا اللي عندما فتحت قنصلية فرنسا بويبة في تونس سنة 1577، هي أصلا تاريخ ذا هو تاريخ تسمية أو تنصيب أول قنصل للمملكة الفرنسية في تونس. كانت فرنسا عندها معاهدة لفاموس كابيتولاسيون، معاهدة مع الباب العالي، وكانت فرنسا تعتبر الدولة المسيحية الوحيدة في أوروبا اللي عندها على علاقة وطيدة مع الإمبراطورية العثمانية، وكانوا حتى يتشاكوا بعضهم في الحروبات. كان فما يعني ميناء جنوب فرنسا طولون أو مرسيليا كانوا نشوفوا فيهم المسلمين العثمانيين يسافوا من غير حتى مشكلة، ما يقعش تضييقهم ولا بكل حرية معناتها. ولذا يزمنا وقت خموا في العلاقات من فرنسا وتونس نبدأوها من الباب هذا اللي ملول هي علاقة وطيدة، خاطر فما تحالف كبير ما بين الزوز. والقناص الفرنسيس في تونس ملول كانوا بريموس انتر باريس، يعني يمثلوا الجالية الفرنسية اللي كانت جالية التجار، تشري من تونس بضاعات تونسية وتجيب لتونس بضاعات فرنسية. وكانت بعض العائلات الفرنسية المستوطنة في تونس هي أصلا هي تستقطب كل النشاط الاقتصادي.
ومن بين هالتجار الفرنسيس اللي استوطنوا في تونس بداوا خواص وشركات يحاولوا يكونوا مراكز تجارية وإلا محطات لصيد المرجان في بعض النقاط الساحلية الشمالية، كيما تمكرت هذايا الاسم القديم متاع كاب نيجرو، ولا في وادي المالح، ولا في بنزرت. في إيالة الجزائر كيف كيف فما شركة فرنسوية استقرت وقتها على الساحل وبنات لو باستيون دو فرانس بحذا القالة تصطاد في المرجان في سواحل عنابة. وهذم أغلبيتهم كانوا عندهم ارتباطات بالغرفة التجارية متاع مارسيليا اللي كانت هوب كبير في التجارة البحرية الدولية وقتها. ودايوغ في الفترة هذيك بداها النوع من الاستيطان المرجاني. تبرقة مثلا اللي كانت جزيرة في الأصل وهذا برش عبيد ما يعرفوهش، كانت بخاتيك ما غير مأهولة في القرن السادس عشر، لين استحوذت عليها عائلة لوماليني من جنوة جينوفا وحلت فيها مستوطنة اختصاصها صيد المرجان. العشرين سنة الأولانين متاع الحكم العثماني في تونس ما همش واضحين برش، أما الظاهر أنه منصب الباشا اللي هو نورمالمون الوالي اللي عينه السلطان العثماني في ساعة مفقد النفوذ الفعلي متاعه، ولا الديوان اللي هو عبارة على هيئة أركان الجنرالات متاع العسكر الانكشاري هو اللي يحكم. وجنرالات الديوان هذا يعينوا آغا يحكم فيهم ويبدلوه كل ستة أشهر. الحكاية هذه كانت متزامنة مع فترة الضعف اللي باش تمر بها الدولة العثمانية أواخر القرن السادس عشر، بحيث ما كانتش تنجم تسيطر على التحولات اللي بدأت تقع في ولاياتها البعيدة كما تونس وتزاير وطرابلس. عام 1592 صار انقلاب على جنرالات الديوان وبدأ حكم الدايات. شكونهم الدايات؟ الدايات هذم ضباط صغار في الرتبة، كانوا أغلبهم من قادة الجهاد البحري رياس سفن القرصنة. الدايات استولوا على الديوان اللي كانوا فيه 40 واحد، ولوا فيه 300 عضو برسك حسب المصادر، ولوا ينتخبوا من بعضهم داي مدى الحياة يحكم في العسكر وفي البلاد، وقعد منصب الباشا على روحه، وذاك يعينوا السلطان العثماني كوالي، منصب شرفي والسلطة متاعه مدنية بالأساس. نتعداو توا للقرن السابع عشر ونمشيو لفرنسا. عام 1604 الملك الفرنسي هنري الرابع هنري كات متاع لغان مارغو اللي شافوا الفيلم، مؤسس سلالة البوربون، بما أنه كان عدو إسبانيا اللدود، جدد معاهدات التحالف بين الدولة العثمانية والفرنسيس، وبخلاف الامتيازات القديمة اللي حكينا عليهم قبيلة، باش يزيد يتحصل من عند السلطان العثماني على حق تمثيل كل الأمم اللي ما كانش عندها سفارات في اسطنبول، وعلى حقوق خاصة للمملكة الفرنسوية في حماية البقاع المسيحية المقدسة في فلسطين. ودوب ما تصحت المعاهدة هذه، اهبط سفير فرنسا في اسطنبول لتونس وطالب حاكم تونس وقتها عثمان داي بأنه يلتزم بالبنود متاع هالمعاهدة جديدة مع السلطان، خاصة فيما يتعلق بالقرصنة والأسرة والتجار. سفير فرنسا في اسطنبول هذا دوبغاف في باله متكتكلها الحكاية وباش تتعدلوا بالسهل، على خاطره ديجا خادم الخدمة تحت حس مس باش يتعين صاحبه محمد باشا في منصب الوالي العثماني على تونس. ولكن كما قلنا قبيل، منصب الباشا ما عادش يحوك في تونس، وعثمان داي الحاكم الفعلي باش يحرش اللغة من الأول مع دوبغاف ويفهموا قدره وشعر لقافط. عثمان داي رغم أنه على باز قرصان كان واعي بضرورة تنشيط التجارة السلمية زاد ريال بوليتيك، على خاطر أمور تكنولوجيا بحرية الأوروبيين بداوا يطيروا وقتها، وذاك علاش باش يعقد مع السفير دوبغاف أول اتفاقية رسمية بين مملكة فرنسا والإيالة التونسية عام 1604.
فرنسا عندها بفضل زادة بناء على العلاقة متاحة مع الباب العالي عندها امتيازات ما عندهمش الدول الأخرى، مثلا امتيازات حتى اليوم كن التوانسة ما يحسوش بها، مثلا الامتياز الفرنسي على الصلوات الكاثوليكية، كل مسيحيين تونس الكاثوليكيين كانوا خاضعين سلطة قدس لفرنسا، حتى ولو يبدأوا تلين من البندقية من جنوة من سانتومبيغ ومان جرمانيك من نمسا يعني من المجر من إسبانيا خاضعين لسلطة قنصل فرنسا، لأنه فرنسا كانت هي في تراب الباب العالي في تراب العثماني هي الدافع على حقوق الكاثوليكيين، وهذا كان يتشاف امتياز كبير. علاش؟ خاطر كيفاش ينعكس هذا على الممارسات في فضاء المدينة؟ أول حاجة الزندالة يعني لوباني، أي سجن فيه مسيحيين يزوروا قنصل فرنسا ويزوروا معه الباباس، وهو تجم تقول هو اللي يدافع على حقوق الأسرى. حاجة أخرى، في كنيسة قنصلية فرنسا اللي كانت الكنيسة الكبرى في تونس، كنيسة القديس لويس، كان القنصل هو يتقدم على القناصل الأخرين الكل، عنده امتيازات، وفرنسا كانت تحرص على أن الامتيازات هذوما ما يتعديها حد. وقت قنصل النمسا أو قنصل جنوة أو قنصل البندقية يحاول يكون عنده امتيازات تشبه امتيازات قنصل فرنسا، يقع وضع الحد لهذه الممارسات. وفرنسا تذكر اللي هي الوحيدة اللي عندها حق الدفاع على حقوق الكاثوليكيين في الأرض العثمانية وفي تونس في إيال تونس.
عثمان داي اللي حكينا عليه هو الداي الثالث والأهم من اللي تأسس نظام حكم الدايات في تونس، النجم نقوله هو أول واحد على خاطر الزوز اللي شادوا قبله ما طولوش، وهو اللي تسمات عليه حفيدته الشهيرة عزيز عثمان. في عصر عثمان داي جاءوا آلاف الأندلسيين اللاجئين هاربين من الاضطهاد الإسباني، وهو اللي سمح لهم باش يندمجوا في المجتمع المحلي اللي اعطاوه دفعة جديدة على المستوى الاقتصادي والثقافي والزراعي. ولهنا يقول أحمد ابن أبي ضياف
وفي سنة 1607 قدمت وفود من الأندلس فارين بدينهم لما أخذت بلادهم، فأحسن عثمان داي قراهم وأكرم مثواهم وأنس غربتهم وعظم مقدمهم وحث أهل الحاضرة على إكرامهم، وآخى بينهم وبين أهل المملكة وأقطعهم ما اختاروا من الأرض، وبنوا بلدانهم المعروفة بهم مثل سليمان وبلي ونيانو وجرومباليا وتركي وجديدة وزغوان وتبربة وقريش الواد ومجاز الباب وتستور والسلوجية والعالية والقليعة، وغرسوا بها الزيتون وغيره من الشجر، ومهدوا طرقها لمرور عجلات الكريطة التي هي من صناعاتهم. وأعانهم عثمان داي على صناعة الشاشية التي كان لها سوق نافق في كثير من البلدان.
في أول القرن السابع عشر الحدود متاع إيالة تونس ما زالت مش واضحة، جات بين زوز إيالات، إيالة طرابلس في الشرق وإيالة الجزائر في الغرب، والزوز اندمجوا قبلها في الإدارة العثمانية. مع إيالة طرابلس مش باش تكون الأمور صعبة، ودايات تونس باش يسترجعوا منها جربة بسهولة براتيكمو. أما الحدود الغربية صحيبي حكاية أخرى، باش يدخلوا في نزاعات متتالية آخرتها الحرب اللي وقعت بيناتهم عام 1628، واللي في أثرها عملوا اتفاقية وتفاهموا جروسو مودو دايات تونس ودايات الجزائر على الحد الفصل بيناتهم. الحكاية هذه مهمة على خاطر موضوع الحدود بين تونس والجزائر باش يعاود يتجبد بعد 200 سنة عشية الاحتلال الفرنسي، وهذا ملخص الاتفاقية الحدودية اللي انعقدت بين تونس والجزائر عام 1628. واتفقوا على أن الحد الفاصل بين الإيالتين وادي صرات، وأن الحد من ناحية القبلة واد ملاق ولا حيرش وقلوب الثيران إلى رأس جبل لحفاة إلى البحر، كما اتفقوا على أن من دخل من التونسيين إلى عمالة الجزائر ودخل غربي وادي صرات يكون خراجه لقسنطينة، ومن دخل من الجزائريين إلى العمالة التونسية واجتاز الوادي المذكور وكان شرقية فخراجه لها ولا يطالبه أهل الجزائر بشيء. معناها أصلاً حكاية الحدود هذه وقتها متاع قل لي أنت وين بالضبط تو، وتو نقولك شكون اللي باش يبركيك في فلوسك. في البريود هذه بين عشرينات وثلاثينات القرن السابع عشر باش يبدأ يقوى البرستيج متاع الباي كسلطة موازية لسلطة الداي. الباي في الأصل هو منصب المكلف بجمع الضرائب من القبائل متاع البلاد، وكان من مهامه أنه يترأس المحلة. المحلة هذه مؤسسة عسكرية ورثوها الأتراك من عند الحفصيين، وتتكون من قوات نظامية لوجق ومن قوات توفرها قبائل المخزن. قبائل المخزن هي القبائل المحلية اللي كانوا يساهموا مع عسكر الترك بفرسانهم وتراستهم يعني مشاتهم مقابل امتيازات جبائية بالأساس توفرهم لها السلطة. المحلة كانت تخرج مرتين، مرة في الصيف باش تجمع الضرائب متاع القمح والشعير، ومرة في الشتاء باش تجمع الضرائب متاع التمر والزيتون. وبيان سور المحلة تخرج اوغ سيزون زاد في الحملات الردعية، خاصة أنو الأمور ما زالت مركحتش في البلاد، والترانزيسيون بين العهد الحفصي والعهد التركي باقي أون كور، وفما قبائل وعائلات كما الأسرة الشابية قعدت تحاول تفك وتحافظ على الماكسيموم متاع نفوذها المحلي في مجالات ترابية معينة، خاصة في المناطق البعيدة على مدينة تونس كما الجريد. البي بحكم أنه المنصب متاعو يمتعو بالاتصال المباشر والمستمر مع زعماء القبائل التونسية من الشمال للجنوب، وبصلوحيات متاع قيادة عسكرية وتجنيد، ومنه الفلوس الضرائب ديريكت، سي نورمال باش يولي عنده أهمية كبيرة، وهذا الشيء اللي باش يستغله مراد بي. دايوغ الباركور اللي عمله مراد بي في حياته مش نورمال، من مملوك إلى ملك، وعمل اختراق لنظام الحكم في إيالة تونس باش قلبه وهزه للملكية الوراثية. مراد كورسو أصله من كورسيكا الكورس اللي وقتها تابع المملكة جنوة مازالت ما ولاتش تابع لفرنسا، كان اسمه جاكومو سانتي وعمره 9 سنين وقت اللي تشد في غارة من غارات القرصنة وتباع لرمضان بي. رمضان بي أول ضابط تركي يشد منصب البي حتى الوفاته عام 1613. رمضان بي ربى مراد عنده وعرس له بنته وعلمه الصنعة على قواعدها، ضرايب على قيادة عسكرية على ريزوتاج مع مشايخ القبائل، والفازة هذه باش يقعدوا ديما يعملوها البيات مع المماليك متاحهم يفورميوهم ويناسبوهم لين يوليوا وزراء وقادة كبار في بلادهم. كي توفى رمضان بي، الحاكم عثمان دي اللي حكينا عليه قبيلة عين مراد كورسو في منصب البي، ومن بعد بخسك 30 سنة وقت اللي ماتوا الديات الصحاح عثمان دي ويوسف دي وسط مراد الجنوي، استصين مراد بي وتقلبت الآية، ولا هو اللي عين في الديات بما أنه النفوذ المحلي متاعه وثروته المالية اللي حققها باش يخليوه يتحكم في عملية التصويت داخل الديوان. مع مراد بي الأول مقر السلطة الفعلية باش ينتقل من القصبة إلى ضاحية باردو وين فما القصر متاعه، وعام 1631 باش يتمكن مراد بي من الحصول على منصب الباشا من عند السلطان العثماني ويزيد معاه الحق في توريث منصب البي لولده حمودة باشا المرادي. وهكا عاد اتأسست السلالة المرادية اللي باش تدوم قريب 60 سنة حتى لآخر القرن 17.
في القرن 17 مهنة القنصل خاصة القنصل الفرنسي في تونس مازالت مهنة تخص الممثلين متاع التجار، يقع اختيارهم من طرف التجار كنخبة ويتم تنصيبهم وتسميتهم وفرنسا توافق عليهم، يعني المملكة توافق عليهم أم لا. واحد كان يخدم قنصل ما كانش موظف دولة، هو ساعة خطة قنصل تتباع وتتشري سماهم شارج فينال، وانت تخلص على الوثائق اللي تخدمهم، كل وثيقة تخدمها تاخو عليها حق، كل بضاعة تدخل البلاد تاخو عليها حق، كل سفينة تدخل البلاد تاخو عليها حقوق، دونك مراسم، والمراسم يعيش بها القنصل. ولذا في وقت الحروبات ولا وقت الطاعون ولا وقت الوباء تنقص الحركة وبتبيع القنصل يعاني يتضيق في إمكانياته.
الحكاية هذه باش تتبدل عام 1648 أي في فترة حكم حمودة باشا باي المرادي، واللي تقابلها أواخر فترة وزارة الكاردينال مازاغان في المملكة الفرنسوية.
فما أريستقراطية فرنسية لديوشيس دي بيون شريت خطة قنصل هذية وهديتها للكنيسة الكاثوليكية اللي بدورها هديتها للفيكير جنرال كان اسمه جان لوفاشي، لوبير جان لوفاشي أول قنصل وباباس في نفس الوقت.
في وقت القنصل الفرنساوي هذا لوبير فاشي عام 1660 أي في آخر عهد حمودة باشا المرادي، حكومة الإيالة باش تبني فندق الفرنسيس في نهج الديوانة القديمة بحذا باب بحر، واللي باش يقعد مقر القنصلية الرسمي قرابة 200 سنة. وعام 1665 يعني 60 سنة بعد هاك الاتفاقية مع هنري الرابع باش تنعقد اتفاقية أخرى بين تونس وفرنسا. الاتفاقية هذه كما أغلب الاتفاقيات اللي باش تعقدها فرنسا مع إيالة تونس فيما بعد باش تركز على حقوق التجار والرعاية الفرنسيس في تونس وعلى تحرير الأسرى الفرنسيس والنصارى، وخاصة على المعاملات البحرية على المستوى التجاري والعسكري، على خاطر مع نشاط القارصنة ماكم تعرفوا ما فماش فرق كبير بين التجاري والعسكري. وخلي نقولوها، البحر الأبيض المتوسط بين القرن السادس عشر والقرن التاسع عشر كان كيما جراند لاين وقت اللي جولدي روجر شنع القراصنة باش يلوجوا على كنز الوان بيس.
ونذكر أنه القرصنة سوسون دي كورسير با دي بيرات، دونك عندهم مكانة في المجتمع محترمة، العائلات الكبرى هي بيدها تمول في العمليات القرصنة وهي داخلة من باب الجهاد. يعني كي تبدأ الدولة التونسية في حرب مع دولة أخرى مقبول أنه القراصنة يستولوا على سفن تبع الدولة هذيك وداخلة في نطاق الحرب وشيء منظم، وهما ما همش راهو عندهم مكانة خاصة خاطر يعتبروا تابعين الجند، يعتبروا تابعين الجند وتابعين البحرية.
بين 1675 و 1695 اندلعت حرب أهلية طويلة بدأت بين أحفاد حمودة باشا المراد محمد بي وعلي بي كونتر خالهم محمد الحفص، ومن بعد الأخوة الزوز محمد وعلي داروا على بعضهم والحكم كل مرة يتيح عند واحد. الحرب هذه باش تكون فرصة لتدخل دايات الجزائر اللي كانوا ديما ماخذين موقف من النظام الوراثي ومن العلاقة الوطيدة بين حكام الإيالة التونسية وسكانها المحليين، على خاطر كانوا يراو في هذا اختر يهدد بالانسلاخ على الدولة العثمانية، وهذا صحيح لحد كبير. وذاك علاش باش تولي عادة الفازة هذه حتى للقرن الثامن عشر، كل ما تصير حرب أهلية ولا نزاع على السلطة في تونس يتدخلوا دايات الجزائر عسكريا لصالح أحد الأطراف، ويختنموا الفرصة بيانسوغ باش يحققوا مكاسب مادية وسياسية لهم. عاد في الحرب الأهلية هذه بين البيات المراديين، الأخوة الزوز محمد بي وعلي بي اتسلفوا بارش فلوس من عند تجار فرانسيس باش ينجموا يحاربوا بعضهم، وبالطبيعة أمور خلاص يبطى شوي ما عندهم منين يرجعوا لهم. كيما فهموش رواحهم لوي 14 قال لهم بالسوري الله يبارك، وبعث لتونس عام 1685 اسطول فرنساوي بقيادة المارشال ديستري ريكوفرمون موسكلي. منها الملك الفرنساوي مطالبهم بتعويضات على أعمال القرصنة اللي خرقت بها تونس اتفاقية 1665، ومنها باش يقترح على البيات المديونين الزوز باش يخلصوا ناتور. وبالطريقة هذه اتحصلت عائلة كوتيه وهذم تجار من مارسيليا على موقع كاب نيجرو أو راس تموكرت في مقابل الديون اللي ما خلصوهمش. الشركة هذه اللي تكونت في كاب نيجرو باش تنضم لشركة الوكالات الإفريقية كومباني دي كونسيسيون دافريك. الشركة هذه تابعة للغرفة التجارية متاع مارسيليا، وكانت عندها مراكز تجارية في السواحل الشرقية متاع الجزائر في عنابة والقالة كما حكينا قبيلة. ورغم اللي نشاطها الرسمي هو صيد المرجان، ولات تقنطر في المواني التونسية والجزائرية باش تصدر الجلد والصوف وخاصة الحبوب من غير ما تدفع عليهم حق الديوانة. بما أنه البريود ذيك جنوب فرنسا الكل كان يعاني من المجاعة، المراكز التجارية متاع الشركة هذه كانت تمثل مسألة أمن قومي بالنسبة لفرنسا. كولبيغ الوزير الشهير متاع لويس الرابع عشر مرجل كبدة متاع قنصل فرنسا في تونس سوغانت، هارسلو بالمراسلات تحت عنوان أشتاك وينو القمح، والبتوات ماشية جاية بالنعمة التونسية على مارسيليا. عام 1699 وفي خضم حرب ضد إيالة الجزائر باش تنتهي السلالة المرادية باغتيال مراد الثالث على يد الضابط إبراهيم الشريف. العملية هذه صارت على الأرجح بالفوفير متاع السلطان العثماني. أنصار النفوذ التركي في بالهم باش يسترجعوا السلطة ويرجع سيستم الدايات كما قبل، ولكن هيهات عمك حسين بن علي الجد المؤسس للسلالة الحسينية باش يلعب لهم لعبة الحلاب ويستولي على الحكم في بداية القرن الثامن عشر. إيجا نعملوا غيكاب صغرون. عام 1574 تونس ولات نهائيا إيالة عثمانية تحت حكم الباشا والديوان، وبعدها بثلاث سنين اتعين أول قنصل فرنساوي في تونس. عام 1598 ابدا حكم الدايات حتى 1631، وفي الفترة هذه اتصحت أول معاهدة بين تونس وفرنسا. من 1631 حتى 1699 حكم البيات المراديين، وفي الفترة هذه تونس بنات فندق لفرانسيس وكريته للقنصلية الفرنساوية. كي غرقوا البيات في الديون سمحوا للتجار الفرنسيس باش يستقروا في كاب نيجرو ويحلوا فري شوب وسيركوي كونترا متاع قمح. وانطلاقا من 1705 باش يبدأ حكم بيات العائلة الحسينية. رغم اللي اسمه حسين بن علي التركي إلا أنه القائد هذا كان يعتبر روحه ولد بلاد. كان يتميز بتحالفاته القبلية القوية المبنية على روابط دموية، بما أنه أمه بنت شيخ قبيلة شيرن وأم خوه محمد بنت شيخ قبيلة شنوف، وهذم زوز عروش كبار كانوا مسيطرين على جهة الكاف. وذاك علاش القبائل المحلية عاونت حسين بن علي في حربه كونتر جيش الجزائر وكونتر الحزب التركي اللي كان مع إبراهيم الشريف. وذاك علاش زاد وقت اللي باش يشد حسين بن علي الحكم عام 1705 باش يعتمد على قبائل بدوية أهمها دريد وجلاص والهمامة، وباش يمتع القبائل هذه بامتيازات سياسية وجبائية ومادية تخليهم يضمنوا الأمن في الأرياف ويخليوا القطاع الفلاحي يتنعوش شوية. من ناحية أخرى مع حسين بي باش يولي المونوبول متاع التجارة الخارجية عند الدولة، والسيستام هذا باش يخلي المداخيل الجبائية تزيد بطريقة تخلي البي ينجح في تخفيف الضرائب على الشعب. الشعب ان كيستيون كان متكون من التجمعات الحضرية المحلية الموجودة في البلاد من وقت العهد الحفصي وما قبله، وعندك بيان سور القبائل ذات الأصول البربرية والعربية اللي فيهم الجبالية المستقرين والعروش البدوية اللي كانوا يعيشوا بالأساس على الرعي وما تبقى من التجارة الصحراوية، وكانوا يوفروا للسلطة قوات محاربة عند الضرورة. عندك الأتراك اللي كانوا يتولوا الوظائف السياسية والعسكرية أساسا وعندهم المونوبول متاع التجارة مع المشرق، وفما الأندلسيين اللي حكينا عليهم قبيلة واللي عندهم مع الارتزانة والفلاحة، وفما المماليك اللي كانوا أكثرهم يخدموا في الإكسبور وفي القرصنة. كلمة المماليك تتقال على اللي كانوا عبيد وتم عتقهم، وتتقال زادة على الأوروبيين الأحرار اللي تخلوا على المسيحية ودخلوا للإسلام المطورنين، وكانوا يسميهم الأعلاج زاد. المماليك والأندلسيين هما الفئات الزوز اللي تولوا وظائف إدارية في دولة البيات بخلاف الأتراك. في فترة حكم حسين بن علي في القرن الثامن عشر باش تعرف تونس حدث سياسي عنده تداعيات كبيرة وخطيرة. الحدث هذا تعرف باسم الفتنة الباشية. كيفاش بدأت الحكاية؟ وقت اللي استولى على الحكم عام 1705 حسين بي ما كانش عنده أولاد وقتها، وذاك علاش استبنى علي ولد خوه وكلفه بقيادة المحلة من اللي ولا عمره 17 سنة. عام 1709 طاحت بين يدين حسين بي أسيرة من نبلاء جنوة قبضوا عليها رياسه في غارة من هاك الغارات البحرية. الجنوية هذه باش تجيب له 4 أولاد وطفلة. بعد 15 سنة عام 1724 حسين بي ظهر له باش يكلف ولده الكبير محمد الرشيد بقيادة المحلة في بلاصة ولد خوه علي. باش يرضي علي دبر له التيتر متاع الباشا من عند السلطان العثماني. التيتر هذا حتى من حسين بي بيدو ما كانش عنده، ورغم ذلك علي باشا ما تعدتلوش كمان على خاطر منصب الباشا هذا الناس الكل عم بالها به منصب شرفي، وهو مش متاع هذا. الراجل مستانس من صغره ويقود في المحلة ويدور بالعسكر في البلاد من الشمال للجنوب. عاد علي باشا منقرس من شيرة وعمه حسين بي هلوس من شيرة، مع الجموع اللي بدات تزن في وذنين هذا من شيرة وفي وذنين ذاك من غادي ولات القطيعة إنفيتابل. وعام 1728 علي باشا قطع من مدينة تونس جملة وتخبى في جبل وسلات وأعلن العصيان. كي ما خطفتش المحاولة متاعو اهرب للجزائر بعد عام. الحاكم متاع الجزائر وقتها صحوبة مع حسين بي، هذا قبض على علي باشا وحطه في الإقامة الجبرية. بعد 6 سنين علي باشا ربط لخيوط مع حاكم الجزائر الجديد وأقنعه باش يعاون. قالوا خويا سلفني جيش ندخل بيه لتونس وما تندمش، وبالفعل ادخل علي باشا للإيالة واستولى على مدينة تونس عام 1735، في حين تراجع حسين بي بقواته المهزومة للقيروان وركش غادي وبيس ولده الكبير محمد الرشيد بي في سوسة، وقعدت البلاد 5 سنين أخرين في حرب أهلية باش تقسم المدن والقبائل بين الصف الحسيني والصف الباشي، وظاهرة الصفوفية هذه باش تقعد أثارها فعالة في المجتمع التونسي فوق 100 سنة. ويقول المؤرخ ابن أبي الضياف:
وانقسمت البلاد يومئذ إلى حسينية وهم القائمون بدعوة حسين بن علي، وإلى باشية وهم القائمون بدعوة علي باشا، وكذلك العربان. فمن الحسينية القيروان وسوسة والمنستير والمهدية والقلعة الكبرى وصفاقس وقرى من الساحل، ومن العربان بنو رزق وأكثر دريد وقبائل جلاس وولاد عون وولاد سعيد والهمامة، ومن الباشية مساكن وجمال والقلعة الصغرى وأكودة وزاوية سوسة وجبل وسلات وقبائل ماجر والفراشيش وولاد عيار وورتان وغيرهم.
في شهر ماي عام 1740 تمكن يونس ولد علي باشا من اقتحام القيروان. حسين بي هرب على حصان جراي ياخي خلطوا عليه عسكر الباشية وكرتشوا على الحصان لين طاح بمولاه جاقات. سركلوه العسكر وقدم له يونس بن علي وجبد عليه سيفه. قال له حسين بي: أتخضب شيبتي بدمي وقد طهرت أباك في حجري يا يونس؟ ياخي جاوبوا يونس: الملك عقيم يا سيدي. قسلوا راسه. بعد الهزيمة هذه هربوا أولاد حسين بي لمالطا، ومن مالطا تعداوا المرسيليا، وفي الأخر التجؤوا للجزائر. سوسة والمستير استسلموا كما عاد فيها وين، وعلي باشا بي استبد بالحكم. النجم نقولوا أن الفتنة الباشية باش تكون نوعا ما سبب في اندلاع الحرب الأولى بين تونس وفرنسا في العصر الحديث. هاو كيفاش؟ الحرب الأهلية في إيالة تونس خلت ميزانية الدولة في حالة يرثى لها، وباش يعبي الكاسة علي باشا قرر أنه يوجه نشاط القرصنة البتوات الفرنسيس اللي كانوا محميين نظريا بحكم معاهدات الصلح بين تونس وفرنسا. اون بلوس علي باشا كان ناقم على التجار الفرنسيس على خاطرهم كانوا يزودوا بطريقة سرية في سوسة والمستير وقت اللي كانوا تابعين حسين بي وقواتهم حاصرينهم في الحرب. وبدا علي باشا يتلكش على القنصل الفرنساوي غوتيه كوم كوا الملك لوي كانز ما هنيش وقت اللي تولى حكم تونس، وكبش له في انه قنصل فرنسا لازمه منه هكا يبوس له يده وينحي صباته كل ما يجي يسلم عليه.
كانوا قناصل فرنسا العلاقات مع البيت تختلف بالوقت وتختلف بالمصالح، وبشوية بشوية في القرن الثامن عشر، في أول القرن الثامن عشر باش تولي خطة رسمية، يعني قنصل فرنسا باش تولي عنده مكانة خاصة تابع الكتابة كتابة الدولة البحرية سكرتارية ديتا المارين، ويكونوا أقل من الدبلوماسيين ولكن أكثر من البحارة، يعني عندهم مش مفهوم بالكده مكانتهم، لأنهم في نفس الوقت يمثلوا الجالية، يدفعوا عن حقوق التجار، يدفعوا عن حقوق الجالية، ولكن كذلك عندما فما معاهدة أو نقاش مع الدولة التونسية هم يمثلوا الدولة الفرنسية، ونجموا حتى يصحوا بعض المعاهدات أو على الأقل يعطيوا القبول على المبدأ، واللي من بعد بتبيع المعاهدة هذيك لازمها تمشي لفيرساي وقتها في القرن الثامن عشر حتى يقبلها الملك ويقبلها عن طريق كاتب الدولة البحرية. فهذا هو كان الحال.
آخر رسالة بعثها القنصل غوتيه للكونت دو مخبا كاتب الدولة للبحرية الفرنسوية في شهر أوت، قالوا فيها راو علي باشا بي خج وما عاد مقدر حد. لو بي نو تريت با ميو لي كونسول زيترانجي كو لاجون فرانسي. إلا مي أوز أغي دان سا ميزون لو كونسول دانجلتير. إلا في أون أفاني دو 2000 سكان أو كونسول دو هولاند. إي إل فيان دو فير دوني 500 كو دو باتون أو تروشمان دو كونسول دو سويد. وكي وصلت الأمور للحد هذا، الملك لوي كانز قرر باش يجبد سفيره من تونس، والقنصل غوتيه قطع لطرابلس في أول فلوكة عرضت.
اغتاظ علي باشا وأعلن بنقض الصلح، واستعجل بتجهيز شقوفه في البحر لأخذ ما تقدر عليه من شقوف الفرنسيس على مقتضى العادة الجاري بها العمل في ذلك الوقت، إذ كانت بابا من أبواب التكسب فعادت إليه في أسرع وقت بغنائم كثيرة لكثرة مراكبهم في هذا البحر. فجاءت من دولتهم 3 مراكب حربية لحصر المرسى، وأرست بعيدة عن مرمى المدافع من قلعة حلق الواد، ورمت بمدافعها على ساحل البحر. فأمر علي باشا بإخراج مدافع جعلها بمكان البرج الجديد الذي أحدثه بعد ذلك بطرف جبل المنار، ودافع بها أياما حتى أقلعوا.
في خضم البغاد فيغ هذا، في مارس 1741 تأسست الشركة الملكية الإفريقية الدائمة لا كومباني رويال اي بيربيتويل دافريك، واللي غرفة مارسيليا التجارية تملك ربع الأسهم متاعها. الشركة الفرنسوية هذه دامت 60 سنة واحتكرت عمليا التجارة الفرنسية في سواحل تونس والجزائر، والمقر الرسمي متاعها كان في القالة. في نفس الوقت عائلة لوماليني الجنوية اللي كانت تملك جزيرة طبرقة توا عندها 200 سنة ومضيقتها للتجارة البحرية متاع الفرنسيس، ظهر لها باش تقترح على الشركة الملكية الإفريقية أنها تبيع لها طبرقة. مسيو فيلي مدير المركز التجاري متاع كاب نيجرو التابع للشركة بعث رسالة للغرفة التجارية متاع مارسيليا يبين فيها المزايا الكبيرة اللي تنجم توفرها حيازة طبرقة للتجارة الفرنسوية. الرسالة هذه طاحت بين يدين علي باشا، ياخي قرر أنه يستولي على طبرقة قبل ما تولي تابعة للفرنسيس. ويقول المؤرخ التونسي محمد الصغير بن يوسف اللي عاصر الأحداث هذه:
وسبب هدم الجزيرتين أنه بلغ الباشا علي سامحه الله أن الذي يهرب منك يمشي إلى طبرقة وتامكروت ويركب البحر منها ويمنع منك، وبلغه أيضا أن الجنويس أخوال أولاد حسين باي فيمدوهم بما شاء، وانقام في عزائمه ودخل مدخلهما وقدم على مصروف نوب الطبرقة من الترك وزواوة. وكانت جزيرة طبرقة رحمة لأهل إفريقية مع جبالياتها وكذلك تامكروت، أما طبرقة فهي لجنس الجنويس أصحاب جنوة، وأما تامكروت فهي لنصارى الفرنسيس الذين لهم صلح مع تونس، وللسلطان بتونس عوائد يؤدونها كل عام من مال كثير وصناديق مرجان، ويكون خلاص مال الجبالية من عندهم، والناس متوسعون بالبيع والشراء معهم. قيل قالوا للشيخ سيدي بلقاسم السمادحي أن طبرقة أخذت، فقال وباجا خلت.
وهكا علي باشا بعث ولده يونس استولى على طبرقة وممتلكاتها وهز سكانها الكل لتونس، برسك 800 النفر باعوهم شلابيل. قال لهم تعرفوش كيفاش؟ باش نقصوا نزعوا ونأكدوا لطبرقة تابعة لتونس، هانا باش نلصقوها في بر تونس. وبالفعل بناس قالة كبيرة في البحر بين الساحل والجزيرة، ومن وقتها ولات طبرقة متصلة بالبر. بعدها بشهرين تعدى يونس ولد علي باشا للمركز التجاري متاع تامكروت التابع للشركة الملكية الإفريقية، وفرح به كما حكالنا محمد صغير بن يوسف.
ولما فرغ يونس من طبرقة أمر بهدم البليدة وإبقاء البرج العظيم، وسار إلى تامكروت، وهي بريجة ساكنيها ذكور الفرنسيس لهم رواتب، وليس معهم امرأة ولا من عنده زوجة، وهي متصلة بالبر. ووصلها يونس وعرضه من فيها، فأمرهم بالمسير إلى تونس لأنهم صلح، واستحوذ على البريجة وما فيها من كل شيء ووسقها في الغلايت. ووصلت إلى تونس، ووصلت النصارى إلى دار قنصل الفرنسيس، فأدخلهم وبعث إلى سلطان الفرنسيس وأخبره بفساد الصلح مع سلطان تونس، وهرب القنصل سرا إلى طرابلس، وأمر يونس بهدم البريجة وبرجها بعدما فرغها، وترك بن ساسي ناظرا على هدمها، وقعد بعده حتى هدمها وتركها خاوية على عروشها.
وهذه الرواية متاع فوجاس مدير الشركة الملكية الإفريقية اللي نلقاوها في المراسلة متاعه لوزير البحرية في شهر أوت 1741. Le fils du Bey, Sidi Younes, à peine arrivé au Cap Nègre, a pillé toutes les armes, l'argenterie de l'église et de la table, les magasins, etc. Il ne reste plus que les murailles. Tous les livres d'écriture sont également perdus. Le Bey m'appela au Bardo avec messieurs Villet, Desflandres, Monnier et Napoli. Il leur montra une lettre de Villet à la compagnie où il était question d'une expédition française contre Tabarque, et leur déclara qu'il avait pris le Cap Nègre à cause de cette lettre qu'il avait fait intercepter. وفي خضم التوترات هذه فماشي ضابط بحرية فرنساوي اسمه سانسون ميغا في ريعان الشباب والتهور، أقنع وزارة البحرية أنه ينجم يعمل عملية إنزال في طبرقة ويستولى عليها على خاطر العسكر اللي شادينها ما يفوتوش 200 جندي. فوجاس مدير الشركة الملكية الإفريقية تحمس للفكرة وقرر باش يمول الحملة هذه على حسابه الخاص، المشكل أنه المعلومات اللي كانوا عندهم طلعوا غالطين، وكي وصلوا لطبرقة يلقوا بخسك 800 من عسكر الترك يستنوا فيهم، فتقوهم من بعضهم وروحوا بهم أسرى ومجاريح لتونس، وعلقوا قدام فندق الفرنسيس 27 راس مقصوص من الجنود اللي تقتلوا في الحملة الفاشلة هذه.
ثم إن سلطان الفرنسيس جهز مراكب حربية لغزو الثغور التونسية، ومن سعادة علي باشا ولطف الله بالمسلمين وصول شقوف الإنجليز إلى مرسى طولون، وكان ذلك ابتداء الحرب الذي طال بين الإنجليز والفرنسيس سنين. فرأى سلطان الفرنسيس أن أسباب الحرب بينه وبين علي باشا أعظمها سوء سيرة القنصل، ولا جرم أن الملوك تحيى على عادات ممالكهم، وثبت عنده أن المقصود إجراء عادات البلاد لا الاستخفاف، ورأى أن سلم إفريقية أنفع له من حربها، لتكون مراسيها مأوى مراكبه عند الاضطرار ويتفرغ لقتال قرنه القريب منه وهو الإنجليز.
مع انشغال الفرنسيس بحرب الخلافة النمساوية اللي اندلعت وقتها في أوروبا، اضطروا أنهم يعقدوا عملية صلح كانت في الإجمال لصالح علي باشا. شنو صار؟ أولاً القنصل الفرنساوي ولا من وقتها مجبور أنه يبوس يد البي. ثانياً فوغاس مدير الشركة الملكية لمول الحملة متاع طبرقة تمت إقالته وتعويضه، ممسي الحكاية هذه حسب المراسلات الفرنسوية ذر رماد على العيون، وفوغاس قعد المدير الفعلي للشركة. ثالثاً مسيو فيلي متاع الجواب الملغوم اضطرد من الشركة. رابعاً صاروا تحويرات في بعض الفصول من المعاهدات السابقة لصالح تونس. مع الانتصار الزهوري هذا على فرنسا نكملوا حلقتنا الأولى، وهو مسكوبات اللي اكتشفناهم خلال رحلة الفلاشباك هذه. السكوب الأول، تونس دخلت للعصر الحديث وهي تحت حماية اسبانيورية، وخرجت منه وهي تحت حماية فرنسوية، وعدات بين الحمايتين 3 قرون وحكامها يحاولوا يستقلوا من تبعيتهم للدولة العثمانية. السكوب الثاني، الأتراك هما اللي دخلوا الفرنسيس رسميا لتونس بعد ما كنا حالفين عليهم بجاه السلاح لا عاد يعفسوا هالتراب السخون من اللي روحوا بسان لوي في صندوق. السكوب الثالث، أصل تسمية الجزائر بالشقيقة الكبرى يبدو أن أسبابها ما عندها حتى علاقة بحجم الدولة الجزائرية الحالي، وإنما لأن إيالة الجزائر هي أول إيالة مغاربية تنتمي للدولة العثمانية قبل طرابلس الليبية وتونس. السكوب الرابع، الباشا والباي والداي أسماء تركية لثلاثة مناصب قعدوا يتعاركوا على شكون يشد ري، علما وأن كلمة ري إسبانية الأصل، ومنها جات كلمة ريال على خاطر العملة الملكية إسبانيورية الريال ولات ضاربة من القرن السادس عشر بويسكو يغرفوا في الذهب من أمريكا. السكوب الخامس، فترة حكم علي باشا باي محسوبة في الدولة الحسينية رغم اللي ماهوش من سلالة حسين بن علي وإنما ولد خوه. السكوب السادس، علي باشا باي دخل في حرب مع لوي كانز باش يولي القنصل الفرنساوي يبوس له يده كي يجي يسلم. السكوب السابع، فازت نتسلفوا فلوس من عند الفرنسيس باش نحاربوا بعضنا ومن بعد نخلصوا ديون أراضي ترجع للقرن السابع عشر. إلى اللقاء في الحلقة القادمة من سلسلة تونس فرنسا 1881.
بودكاست تونس فرنسا 1881، إنتاج انكفاضة بودكاست، كتابة وإخراج غسان عمامي، مرافقة تحريرية ريم عمامي، تصميم صوتي أسامة جايدي، صوت المؤرخين ماهر الذهبي، تصميم جرافيكي عذامي السمادحي، بالتعاون مع كامل فريق انكفاضة.